لهم او الصلح شنو الملاك؟ السيد يقول احياء الفرد لشيء من ارض الدوله او ارض الامام سميناها، او اسلام اهل البلد طوعا فارضهم العامريه بشريا لهم، او دخول الارض في دار الاسلام ضمن عهد واتفاقيه مصالحه مع نص الصلح على ان الارض لهم. هنا هل ملاكات؟ يقول الاحياء لا ينزع عن الارض صفه ملكيه الامام. هذا من دخل على الخط واحيا. مثلا الان الشيعه يعتقدون ان الاراضي الموات هذا لمن هي؟ للدوله، الدوله الشرعيه يعني للامام. الامام وهذا ثابت ويقيني اعطى اجازه لمن يحيي الارض، بس ما ملكه ما طابه، وانما يقول له انت ما دمت محيا الارض فانت تستفيد منها، ولي عليك الطسق الاجره الخراج، ارض خراجيه يسموها، انا اخذ منك خراج بس انا اللي تحل مساكنكم، لان هو الامام يقدر يفرض على غير شيعته؟ ما يقدر، لا خمس ياخذ منهم، لا ياخذ ضريبه طسق، لا كذا، ما يلتزمون، يطون للعثماني، يطون للوالي للحاكم، مو يطون للامام. فالامام اسقط هذه الاجره. فإذا اليوم إذا أخذنا أرض موات وسكننا بها عمرناها كذا فهي لنا، الإحياء هو هذا، سكنة، بئر، مزرعة، مضمار، مسابقة، أي شيء إحياء، يعني لا تخليها ميتة هذه الأرض، يستفاد منها، مقبرة، أي شيء إحياء. فهذه عملية الإحياء لا تجعل الأرض ملكا للمحيي، وإنما تجعل إلى حق مقابل الآخرين. شنو فائدة هذا الحق؟ فائدة الحق أنه أنا أعمر بيت أضب وأولادي يستفيدون من هذا البيت ويستمر مثل ما هي أرض العراق. أرض العراق الآن هي ينطبق عليها هذا الكلام، خصوصا الميت منها مو العامر، العامر هو ملك للمسلمين. فمن أحيا أرضا فهو أحق بها، فهي له عنوانها، يعني فهو أحق بها. الإحياء، عملية الإحياء إذن ما تطلع الملكية من الدولة تطيها لمن؟ للأشخاص، وإنما هي الظلم هذه أميرية، شو يسموها، أرض دولة، أرض كذا، بس أنت تستفيد منها. ومن حق الإمام أو الدولة أو الحاكم الشرعي أن يفرض ضريبة، ولكن الإمام في عصر الغيبة تنازل عن الضريبة للشيعة. والإحياء لا ينزع عن الأرض صفة الملكية للإمام أو الدولة، ولا بد من استمراره في عملية الإحياء. الشخص اللي ما يحيي قطاع عدة من أبو وارث من جدة أراضي ما شاء الله لا يحييها ولا كذا، هذا تنتزع منه، مو إلى هذا، لا أحق بها ولا كذا. ولا تكفي الحيازة. زين، يجي واحد يقول أنا أحمي هاي الأرض، الحمى أحميها أسيجها. إحنا من رحنا للحج شفنا جبال أصلاً ذولا مسيجها البلوك، ما أخذها لهم، هذا المكبلان وهذا كذا، هذا ما يجوز. الحمى ما يطي حق أن واحد يسيج الشيء. أصلاً هو إذا سوى اتفاقية أن يحيي ما يطولون وياه، يقولوا لا أنت لا تطول، سرعة تعال يحيي، يسحبوها من عنده. وهنا الدولة أيضاً لما تعطي من أراضيها لشخص ينتظروا فترة، إذا ما أحيي يسحبون الأرض منه، يقولوا لا ما استفدت. فإذا لا تكفي الحيازة، حيازة الأرض غير كافية. هذه الأرض لنشبهها مثل المشتركات اللي هي الحصى أو الحجر في الصحراء، أو الطيور النافرة، أو السمك في البحيرات في الأنهار، أو الحطب، هذه كلها مشتركات عامة، أي واحد يأخذ منها بمقدار ما يأخذها، ما يقدر يسيج منطقة ويقول هذا الحطب إلي وهاي الغابة إلي، هذا مو من حقه. وإذا وراح يجينا تفصيلات في هذا إن شاء الله. إذن الإحياء هذا دوره أنه يجعلك أنت أولى، ما ينزع الملكية، ما يعطيك ملكية، ما يعطيك طابو. و عندنا العامل الثاني والثالث، وهو أن أهل البلد لو أسلموا هذا صار ملكية خاصة، وإذا صولح معهم على أن تكون الأرض لهم صارت ملكية خاصة. إذن إذا واحد يسأل ما هي الأرض المملوكة ملكية خاصة، نقول هي الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة، مو بالقتال، مو صارت إسلامية بالقتال، وإنما بالدعوة، دعوا إلى الإسلام فأسلموا فالأرض لهم. وكذلك إذا صارت مصالحة، أن ويا اليهود ويا غيرهم ويا كذا فيتفقون على شيء فتكون ضمن الاتفاقية. وأما الإحياء فالإحياء لا يولد ملكية. هذا خلصناها نعم
خلصناها
وهذه
نعم
وهنا المفروض يبدا هذا اخذناها امس
لا ما اخذناها
هاي ما اخذناها زين الان الارض اذا كملت نبدا بالمواد الاوليه في الارض السلع اللي موجوده اللي تنتج مره سلع منتجه او صناعات استخراجيه ومره المواد الاوليه اللي تصنع وتنتج هذه الاشياء. القسم الاول اذا بديتوا هناك ترجعون شوي اذا الارض خلينا رقم واحد او لا شوف مخلين رقم واحد هنا مو
رقم واحد
مخلين رقم واحد على الارض
اي
هذا اولا الارض ثم رقم اثنين المواد الاوليه في الارض تاتي هذه المواد في الاهميه بعد الارض لتوقف الصناعات الاستخراجية عليها اليوم معاملنا بالعراق بحمد الله لا كهرباء أكو ولا مواد أولية أكو لا خيوط ولا نسيج ولا كذا فنحتاج هاي المواد الأولية. وقسموا المعادن إلى قسمين قالوا أكو معادن ظاهرة ومعادن باطنة. المعادن الظاهرة لا تحتاج لمزيد عمل طبعا يعتبرون الملح من المعادن هم يريد يقولون هذا مو أرض ولذلك ما يجوز التيمم على الملح لأنه ليس تربة ليس صعيدا فيعتبروا من المعادن. وكذلك النفط والملح يحتاج إلى جهد للوصول إليه بس هو مو للوصول يحتاج إلى جهد مو استخراجه وسهل استخراجه. وقسموا المعادن إلى قسمين المعادن الظاهرة ولا تحتاج لمزيد عمل كالملح والنفط وإن احتاجت لجهد في الوصول إليها هذه تصير من المشتركات أو المباحات العامة أي واحد يستنبط بئر ويطلع الماء إليه زين المعادن ملح إليه نفط بالمقدار الميسور إليه منو؟ إيه هو يقول صعب الوصول إليه بس استخراجه سهل إذا وصل إليه قبل طبعا طرق بدائية. فالمعادن الظاهرة لا تحتاج إلى مزيد وهي من المشتركات العامة بين الناس فلا يملكها أحد دون آخر وإنما ما يستخرج المقدار اللي أنت يجي واحد إلى مملحة مثلا بحيرة الملح في قم بين قم وطهران يجي واحد هاي الدرياج النمك يقول هاي إلي لو البحيرة الفلانية إلي لو لا روح شقد تقدر تطلع أخذ ما تملك ملكية خاصة وإنما ما يستخرج منها يملك وهي من المشتركات العامة بين الناس فلا يملكها أحد دون آخر كما لا يصح منع الآخرين من الانتفاع بها. زين والدولة لأنها ولية الأمر تستثمر هذه المعادن بالمقدار المطلوب و اللي تحصل الدولة لمن تخليه بالميزانية تخليه بمنفعة الناس تستثمرها بالمقدار المطلوب لتضع ثمارها في خزينة الدولة أو لخدمة الناس. وهنا تثبت ملكية الناس زين التي لا تتنافى مع أخذ الفرد مقدار حاجته. هذا طبعا كلام قبل ظهور مشاكل نفقات في الاستخراج مثل ما يقول بان الآن حتى يطلعون برميل بترول شو يسوون يضخون ماء تربة ماء بالتربة ويطلع وكذا يعني صارت عملية جدا معقدة. ثم الدولة ما تقدر تفتح هذا الباب أنه أي واحد يجي يستخرج ما يستطيع وكذا. كل هذه هذا رقم 8 هنا هذا القسم الأول معادن الظاهرة اللي هي الملح والنفط. عندنا المعادن الباطنة نكتب المعادن الباطنة وهي نوعان أيضا المعادن الباطنة نوعان القريبة من سطح الأرض وهذه نفس الحكم الثابت للمعادن يعني هم مشتركات حامل الصير القريبة من سطح الأرض فلا تملك إلا الكميات المستخرجة بالشروط شوف الشروط شنو أولا أن لا تسبب ضررا اجتماعيا أو ضيقا على الآخرين أن تكون الكميات المستخرجة محدودة لماذا؟ لأن الدليل دل على أن مقدار من الاحتطاب مقدار من الصيد مقدار من النفط اللي يستخرج منك أما يأتي بآليات ضخمة وهذه التكنولوجيا ما شاء الله تخليه يحتطب الغابة بيومين أو يصيد الكميات الهالات قوانين الآن جاي تنظم قوانين البحار وغيرها فما يمكن مع أن بالأصول السيد شنو قال؟ قال النكتة تنضى النكتة أو الملاك في أن الإنسان يملك نتيجة عمله أن تكون الكميات المستخرجة محدودة لأن الدليل لم يدل على أكثر من الكميات المحدودة هذا قسم قسم الثاني المعادن المستترة والآراء فيها كما يلي قيل أنها من الأنفاق قيل هي من المشتركات العامة والحيازة مملكة لكن لا تمتد الملكية إلى عروق المعدن مثلاً عن الذهب من يجدون منجم فحم حجر غير هاي المناجم من عرق الضخمة من يجدون جوة أكو عرق للمنجم أصوله المادة الأساسية بهذا ما تملك لأحد ما يستخرجه الناس يملكوا ملكية خاصة على رأي بعض نقول هذا يملك ملكية خاصة فإذن قيل هي من المشتركات العامة والحيازة مملكة لكن لا تمتد الملكية إلى عروق المعدن عمقا ولا إلى ما يتجاوز العرض في العرض حدود الحفرة حتى يأثر على منع الآخرين وحدود المعدن حتى يسمح للآخرين بالحفر بحثا عن المعدن ولا يسمح بتجميد وتعطيل المنجم وإلا أن تزع منه إذا صاحبنا مثل ما الأمريكان أول ما سافروا شنو أغرهم ذهب راحوا الذهب وهم سافروا وربلاتهم وعربائهم كذا وقاموا كل واحد يحجز له مكان ما يصير هذا بالإسلام ما يجوز مثل هذا الحديث والشخص اللي عطل المنجم ما يستثمر يمنع ينتزع منه كل هذه التقييدات راح أضرب مثالين مثال ذكره أستاذنا الشهيد الصدر في درس الخارج سيد قال لا يجب على الإنسان أن يبادر إلى أن يغتسل الغسل الواجب غسل الجنابة لكن لاحظ الأحكام لمن لم يغتسل يكره إلى بكره يكره يكره يقول هي هذه دعوة إلى أن يغتسل الإنسان هي هذه المكروهة هي دعوة إلى أن والمثال الآخر هو أن النصراني اللي سيد أفتى بطهارته يقول تعال شوف القيود كيف تعتبر أنت طاهر يكون هذا يتعامل بطريقة تطهير شبيهة للمسلمين كذا كذا فيقول من ناحية عملية هو نجس صح هو عنوانه طاهر بس كنت عاشر طالب جامعي وياه وانت تقول له وينظف وما يأكل نجس ما يأكل خمر ما يأكل يتجنب يتطهر وكذا وإلا من ناحية عملية هو فأكو أحكام ظاهرها غير واقعها كثير من الأمور سيد الخوي مثلا أحصل 30 مسألة هو يفتي بالخارج بشكل ولكن تحت العباءة أكو إجازات ورخص ما يريدها تتوسع حتى طهارة الكتابي السيد الخوي كان يقول دليل دال على الطهارة واضح ومخالفته مشكلة ولكن أشكل من ذلك أن نخالف الجمهور الذي أفتى بالنجاسة الآن هاي التقييدات اللي وضعوها على المعدن يطلع مو ملكية خاصة طلع ماكو شيء يعني ما محصل شيء صاحب فإذا كل هذه التقييدات في قوة إلغاء الملكية الخاصة للمعادن المستترة وهناك رأي سيد يتبنى هذا الرأي وهناك رأي لا يوافق على التملك حتى مع هذه التحفظات ويطرح هذا الرأي نقطتين النقطة الأولى أنه شنو الدليل عود على ملكية المعادن نحن عندنا الإحياء عند بعضهم مملك لكن الإحياء هو بالأرض مو مملك، والمعادن ليست أرضاً حتى نقول هذا أحياء المنجم، هذا من أحياء المنجم يعني أحياء أرضاً، لا هذا أحياء المنجم ليس الأرض. فإذا دليل الإحياء مو شامل، حتى الإحياء لو تام فهو لا يملك وإنما يمنح حقه. الحيازة، الحيازة وين؟ في المباحات العامة مملكة، في الحيازة في المباحات العامة، مو هذا اللي هي فيها عمل وجهد وكذا. لا دليل على التملك في المعادن، لأن الإحياء يولد حقا في الأرض لا في المعادن، والمعادن ليست أرضا، بدليل أن الفقهاء لم يجعلوا المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة وعنوة والتي هي ملك للناس، لم يجعلوها كالأرض ملكا للمسلمين، وإنما قالوا أن اللي يستخرج منها مقدار ما يستخرج هي له، مو للمسلمين، مو لعامة المسلمين، بل حكمها خاص، طبعا حكمها خاص. الحيازة ليست سببا للتمليك، يجي واحد يقول هذا حاز هذه الأشياء هو قام بحيازته في مصادر الطبيعة، السيد يقول من قال أن الحيازة في مصادر الطبيعة مملكة؟ الحياز الآن من مصادر طبيعة الأرض، يجي واحد يحوز أرض يسيج أرض الحمى مثلا، يسوي حمى سياج يحجر يصير إلى هذه، لا، وإنما كل إنسان هو الأرض أقوى من عنده، أطول عمر، ما يقدر هو يملكها، ما يقدر. نحن نملك على أساس، راح يبين السيد، على أساس أن الإنسان ينتج يولد شيء جديد، أنت ما تولد أرض، أنت على أساس مملكك الأرض. فإذا كذلك المعدن، المعدن أنت ما تولده، فلذلك الحيازة ليست سبباً للتمليك في مصادر الطبيعة، ولهذا لا يملك الإنسان إلا ما يستخرجه منها فقط. إذا المعادن ما تملك، وإنما المقدار المستخرج. يجي واحد يشير إلى بحيرة يقول كل سمكها لي، كل عجمها لي، كل قصبها لي، يقدر؟ ما يقدر، وإنما يقولوا له أنت المقدار اللي تستخرجه. نعم لو أنشأ هو بحيرة أسماك، أنشأ غابة، هذه مسألة أخرى، نتكلم عن المصادر الطبيعية، ولهذا لا يملك الإنسان إلا ما يستخرجه منها فقط. أما بالنسبة للمنجم، نتكلم مرة ما يستخرجه من المنجم، ما يستخرجه من البحر من سمك، ما يستخرجه من أملاح، ومرة نفس البحر يريد يملكه، نفس المنجم يريد عروق يصل إلى العروق يملكه، يقول لا. أما بالنسبة للمنجم فمن حفره يكون أولى من غيره بالاستفادة منه، وعليه فتكون المناجم من المشتركات العامة، ولا يملك أحد عروقها، وإنما يملك فقط الكمية المستخرجة منها. أكو بحث لقطع، عندنا كلمة استعمار وقطع، وعندنا اشتراكية، وعندنا هاي الكلمات اللي مرت في قرنت، يعني صار بها إشراك واقتران ب حقب استعمارية مقيتة. فواحد يقول اقطاع، شنو الاقطاع بالإسلام؟ شنو استعمار؟ القرآن يقول واستعمركم فيها. شنو اشتراكية؟ الناس مشتركون في ثلاث، ما لقيت اشتراكية. الأمن، هاي كلمة جميلة، الأمن، رجال الأمن، هم رجال الرعب والخوف، شنو رجال الأمن؟ أو النجدة، يا نجدة. الكلمات بنقترنت بأوضاع سيئة، أخذت الأوضاع السيئة رغم أنها بالأساس هي موضوع لمعنى جميل. الاقطاع شنو معنى؟ أن واحد يقطع شخص يعطي من هذا الأرض، يعطي من المعدن وكذا. فالإقطاع هو منح الإمام لشخص، الإقطاع يحصل بأن منح الإمام شخصا، منح الإمام شخصا، مو منح الإمام شخصا، هم يصير يصير يعمل هذا العمل، منح الإمام شخصا حق العملي في مضاف، مصدر مضاف، حق العمل في مصدر ثروة طبيعية. إذن شوفوا الإمام وإذن ومصدر طبيعي، مصدر طبيعي، أكو مصدر طبيعي، مصدر ثروة طبيعية، أرض، منجم، معادن. الإمام يعطي شخص يسموه هذا شنو، أبو مهاني يسمونها هذا الجولات ترخيص وكذا، يقدر يقول له هذا تروح أنت حل عليه. فالإمام يمنح شخصاً